بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المبنى الأول الذي يفترض الانحلال والاستغراقية في الواجبات الكفاهية بالنسبة إلى المكلفين، بمعنى أنه يفترض أن هناك وجوبات متعددة بعدد شنو المكلفين، فكل مكلف يتوجه إليه وجوب خاص به. هذا الافتراض أصل الفرض. قلنا هذا الافتراض هناك عدة آراء في تفسيره وكيفية التوفيق بين هذا وبين ما نعرفه من خصائص الوجوب والوجوب الكفائي، وهي أنه إذا قام به بعضا سقط ماذا عن الباقين. كيف يمكن التوفيق بين وجوبات متعددة بعدد المكلفين وبين جواز الترك عند قيام بعض بذلك الواجب الكفائي؟ الرأي الأول تقدم وفرغنا عنه، الآن نتكلم في الرأي الثاني. الرأي الثاني، الرأي الأول كان واضح بالوجوبات مشروطة، هذا الرأي الأول، هذا يجب عليه مو وجوبا مطلقا حتى نقول شنو يجب عليه ويجوز له تركه، لا، وجوبا شنو مشروطا بترك الباقين، بترك الباقين. إذا قام به الباقون طبيعي شنو يسقط عنه، واضح. إذا قام به الباقون يجوز له تركه، لأن الوجوب لا يكون فعليا في حقه لعدم تحقق شنو شرطه. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني للتوفيق بين هذين الأمرين المتقدمين هو أن يقال أن الفعل أيضا واجب على جميع المكلفين كما ذكر، فهناك تعدد في التكليف، واضح، وهناك تعدد في الأغراض أيضا، تعدد في الأغراض. فكل مكلف يجب عليه الفعل ويترتب على ذلك الفعل غرضا خاصا به، وهكذا المكلف الآخر، فأكو تعدد بالتكاليف وتعدد بالأغراض. هذا إلى هنا من هذه الناحية كالرأي الأول. الرأي الأول هم بالضبط يكون هناك تعدد بالتكاليف وهناك تعدد بالأغراض. الفرق بينهما شنو؟ أنه الرأي الأول افترض التضاد بين شنو؟ بين الأغراض، مو افترض التضاد بين الأغراض، أغراض متضادة. إذا قام به زيدون واستوفى الغرض منه، عمر بعد ما يقدر يستوفي الغرض من التكليف المتوجه إليه، فلا محالة يسقط عنه شنو تكليف. هذا الرأي الأول، ولذا يكون اللهم صل على محمد، ولذا يكون وجوبه على عمر مشروطا بيش بترك الآخر، فصارت وجوبات شنو مشروطة متعددة مشروطة. زين، هذا الرأي الأول. هذا الرأي يقول لا، ما كنت تضاد بين الأغراض، يعني عامر يتمكن من تحصيل الغرض من الفعل المكلف به حتى إذا جاء به شنو زيد، يتمكن من تحصيله، واضح. افرض نفترض ان الفعل قابل للتكرار، مو قلنا ان كلامنا مو فقط في الافعال الغير قابله شنو للتكرار مثل دفن الميت، ان حتى الافعال القابله للتكرار داخله في معنى. افرض صلاه على الميت، زيد اذا صلى على الميت يستوفي الغرض من التكليف المتوجه اليه، عامر بعد ذلك اذا صلى على الميت ايضا يستوفي الغرض، مو أنه لا يتمكن من استيفاء الغرض كما في الأول، يتمكن من استيفاء الغرض. فإذا كل المكلفين يتمكنون من استيفاء الغرض من التكليف سواء قام به الغير أو شنو أو لم يقم به الغير. هذا الثاني يجي يفترض زين هذا شنو صار عندنا واجب شنو واجب عيني. هذا معناه أنه واجب عيني. هنا تجي المسألة اللي طرحها المحقق الأصفهاني في الواجب التخييري واضح ويا شنو مصلحة شنو التسهيل. يقول صحيح أي أغراض واجبة الاستيفاء لكن في مقابلها أكو شنو مصلحة التسهيل على المكلفين. هاي مصلحة التسهيل على المكلفين تقتضي عدم إلزام الجميع بالقيام شنو بالفعل بالضبط كما قال في الواجب التخييري يمكن طرحه في الواجب الكفائي. في الواجب التخييري شان يقول شان يقول الإطعام بمصلحة الصوم بمصلحة عتق أيضا شنو بمصلحة والمكلف يتمكن من استيفاء كل هذه المصالح مقتضات بين المصالح مو شان يقول. لكن يقول أن إلزام المكلف بالإتيان بجميع هاي الأفعال الثلاثة فيه شنو كلفة على المكلف في مشقة. مصلحة التسهيل اقتضت شنو أن نرخص للمكلف في أن شنو في أن يترك الفعل إذا جاء بماذا بالآخر يترك هذا إذا جاء بهذا ويترك هذا إذا جاء شنو بهذا. واضح هنا دليل أن نلاحظ المتعلق كما هو الحال في الواجب التخييري نلاحظ شنو المكلف في محل كلامنا. يقول أغراض متعددة بعدد التكليف بعدد المكلفين تكاليف متعددة أغراض متعددة قابل للاستيفاء من قبل الجميع قابل للاستيفاء من قبل الجميع لكن إلزام كل المكلفين بالصلاة على الميت هذا فيه مشقة فيه عسر فيه حرج. فلأجل مصلحة التسهيل مصلحة التسهيل اقتضت الترخيص لكل المكلفين بالترك عندما شنو يقوم به شنو يقوم به البعض اقتضت هذا الترخيص. فإذا التزمنا بوجوبات متعددة بعدد المكلفين وفي نفس الوقت التزمنا بالواجب خصائص الواجب الكفائي وهي شنو أنه يسقط الواجب عن البعض عند قيام البعض الآخر شنو به. واضح بأن ما يقول له أنت يجب عليك أن تقوم أنت يجب عليك أن تقوم لا يقول له أنت يجب عليك أن تقوم إذا ترك الآخر وإلا يلزم شنو ما فيه كلفة ما فيه مشقة. فلأجل مصلحة التسهيل يرخص لهذا عندما شنو لكن مو مطلقا يرخص له في الترك يرخص له في الترك عندما يأتي الآخر بالفعل وهكذا يرخص لهذا بالترك عندما يأتي الأول بماذا بالفعل وهكذا مع الباقين. هذا الرأي الثاني في محل الكلام. هذا الرأي الثاني الملاحظة اللي عليه هي نفس الملاحظة على هذا الرأي عندما طرح في الواجب التخييري وكانت الملاحظة الرئيسية بعد كلام طويل تقدم سابقا ملاحظة الرئيسية هي هاي هو أنه بناء على الرأي الصحيح واضح والمشهور من أن الوجوب مجعول شرعي مدلول الأمر مو أنه مجرد أمر يحكم به شنو العاقل كما هو رأي المحقق النعيمي مو ورأي سيد خوي أيضا قدس الله نفسيهما. لا الوجوب هو مدلول الأمر الوجوب الأمر يدل على الوجوب مجعول شرعي الشرع يجعل الوجوب يجعل الإلزام مو أن الشارع فقط يطلب الفعل فإذا اقترن الطلب بعدم الترخيص العقل ينتزع شنو وجوب. لا الوجوب ليس هكذا وإنما هو مجعول شرعي. بناء على هذا يجي الاعتراض على هذا الرأي الثاني وذلك بأن يقال بأن الإنسان يشعر بوجود تناقض، تناقض وتهافت بين إيجاب الفعل على المكلف وبين الترخيص له في الترك عند قيام الغير به، بين إيجاب الفعل على المكلف مطلقا وبين الترخيص له بالترك عند قيام الغير به، بينهما تناقض، كالتناقض في الواجبات العينية بين إيجاب الفعل على المكلف وبين الترخيص له شنو في الترك. شنو في الواجبات العينية؟ قل من غير المعقول أن الشارع يوجب الصلاة على المكلف مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء صلى الغير أو شنو أو لم يصلي، هذا معناه مطلقا. وفي نفس الوقت يرخص له شنو في الترك إذا قام به الغير، ما يمكن يجمع بينهما، لأن معنى إيجاب صلاة الظهر على المكلف مطلقا يعني أنه تجب عليك حتى إذا صلى الآخر، مو هذا معنى، فالترخيص له في الترك عندما يصلي الآخر هذا يناقض إيجاب الصلاة عليه شنو مطلقا. واضح مناقضة؟ واضح. كيف نقول في محل الكلام كما هو الرأي الثاني أن التكليف يتوجه إلى زيد بالقيام بالفعل مطلقا؟ مو يقول معقل الأصفهاني، يقول التكاليف ما مشروطة، مطلقة، مصلحة التسهيل اقتضت شنو الترخيص. الاعتراض يقول عندما يكون الوجوب مجعول شرعي ومدلول للآمر، هذا معناه أن الشارع جعل الوجوب على هذا المكلف مطلقا، مو هاي مطلقا واضحة، ليش نقولها؟ نفترض هذا الرأي الثاني، وإلا إذا كان مشروط يرجع للرأي الأول، الرأي الأول هو أنه يجب على هذا وجوبا شنو مشروطا بترك الباقي، يرجع للرأي الأول. فحتى يكون في قباله محقق الأصفهاني يفترض أن الوجوب وجوب شنو مطلق. الاعتراض يقول أن مرجع هذا إلى أن الشارع يوجب الفعل على زيد مطلقا يعني حتى إذا قام به الباقي، وفي نفس الوقت يرخص له في تركه عندما يقوم الغير به. هذا جمع بين متناقضين، وهذا محال كما تقدم. فإذا يضطر المحقق الأصفهاني حتى يدفع هذا اعتراض التناقض إلى أن شنو؟ إلى أن يقول يا بلا، الوجوب المتعلق بالمكلفين ليس مطلقا وإنما هو شنو مشروط بترك الباقين. عندئذ لا مانع من الجمع بين وجوب مشروط وبين الترخيص في الترك عند قيام الغير به، ما مانع من الجمع بينهما كما هو واضح. يا زيد يجب عليك الصلاة على الميت إذا شنو تركه عامر، هذا يا زيد يرخص لك في ترك الصلاة على الميت عندما يقوم به عامر، لا منافات بينهما كما هو واضح، ولا تناقض ولا تهافت، لكن هذا رجوع إلى الرأي شنو الأول وليس رأيا في قباله. هذا الرأي الثاني للتوفيق بين الأمرين المتقدمين. الرأي الثالث للتوفيق بين الأمرين المتقدمين هو أن يلتزم بالوجوبات المتعددة كما هو أصل الفرض، وجوبات متعددة بعدد المكلفين، لكن يفسر الوجوب بهذا التفسير، يفسر وجوب الصلاة على الميت المتوجه إلى كل المكلفين، يفسر بحرمة تركه لكن لا مطلقا، وإنما حرمة تركه المنظم إلى ترك الباقين. هذا يحرم، يجب عليك الصلاة على الميت، شنو معنى نرجعه؟ فرض ثبوتي، نرجعه إلى هذا الشيء، إلى أنه يحرم عليك أن تترك الصلاة على الميت تركا منظما إلى ترك شنو الباقين. مو يحرم عليك تركه مطلقا، لا، وإنما الترك المنظم إلى الترك الباقين هذا هو الحرام، هذا هو الحرام. وكذلك الباقي يوجه إليه، معنى وجوب الفعل عليه أيضا هو هذا، يعني يحرم عليك أن تترك الصلاة على الميت تركا منظما إلى ترك الباقين. واضح؟ أما إذا تركه تركا غير منظم إلى ترك الباقين، يعني شنو؟ يعني جاء به الباقون، تركه لا يكون شنو؟ حرام. نرجعه إلى هذا. هنا هم حافظنا على أصل الفرض، وافترضنا تكاليف متعددة بتعدد المكلفين، كل واحد له تكليف. سغايه الامر ان بدال الوجوب نرجع الوجوب المن الى حرمه الترك هذه، لكن كل واحد عليه تكليف ويتوجه اليه شنو تكليف. واضح؟ وفي نفس الوقت نرخصنا لهذا ان يترك الفعل عندما شنو ياتي به الغير، فجمعنا بين الامرين بلا محذور، ونحافظ على كل خصائص الواجب الكفائي. شلون نحافظ عليه؟ نقول واضح انه هذا اذا جاء به بعض سقط عن هذا. واضح؟ يعني شنو امكن لهذا ان يترك الصلاة على الميت؟ ليش؟ لانه تركه هذا عند قيام ذاك به ترك مرخص فيه، مو الحرام عليه ما هو، هو تركه المنظم إلى ترك ذاك. أما عندما يأتي ذاك بالفعل هذا يجوز له ترك الصلاة على الميت ويكون تركه مرخصا فيه فيسقط عنه. واضح؟ إذا ترك الكل الصلاة على الميت استحق الكل العقاب. لماذا استحق الكل العقاب؟ باعتبار ان الكل خالف تحريما منجزا عليه، كل واحد منهم متلزمه وخالف تحريم منجز شنو عليه. ليش؟ لانه هذا تركه تركا منظما الى ترك شنو بعد، المفروض ان الكل تركه، وهذا أيضا تركه تركا منظما إلى ترك الباقين وهو حرام عليه، هذا أيضا تركه تركا منظما إلى ترك الباقين وهو حرام عليه. إذن الحرمة بافتراض ترك الكل تتنجز على الجميع، فيستحق الجميع ماذا؟ العقاب. واضح هذا؟ وكذلك الخصيصة الثالثة وهو أنه إذا جاء الكل به تحقق الامتثال بالكل. واضح؟ لماذا؟ لأن الكل لم يفعل الحرام، هذا لم يفعل الحرام فامتثل الحرمة، أو قل امتثل شنو الوجوب المتعلق به. واضح؟ هذا جاء به وهذا جاء به وهذا جاء به، هذا لم يفعل الحرام، لم يترك تركا منظما إلى ترك الباقي، هذا أيضا لم يفعل الحرام، فهذا ممتثل، هذا ممتثل، ذاك ممتثل، وهكذا الباقون. هذا هو الرأي الثالث، وهو رأي ثبوتي معقول في حد نفسه، ولا مانع من الالتزام به كرأي ثبوتي. خلصنا من المشكلة شنو السابقة. الرأي الرابع والأخير في المقام هو أن يقال أن الوجوبات متعددة بعدد المكلفين، بعدد المكلفين، لكن الواجب على كل مكلف ليس هو صدور الفعل منه. حتى نقع في المشكلة أنه كيف يجب على هذا أن يصدر منه الفعل وفي نفس الوقت نسوى له شنو؟ تركه عند قيام الغير به. وإنما الواجب على كل مكلف هو الجامع بين صدور الفعل منه ومن غيره، هذا هو الواجب، تنحل كل المشاكل. الواجب على هذا هو غسل الميت أو الصلاة على الميت الأعم من أن يصدر منه أو يصدر شنو من غيره. الجامع هو الواجب، وهذا ما بي محذور، أن يكون الجامع هو الواجب، واضح ما بي محذور. أما إذا كان كلا الفردين مقدورا فتكليف بالجامع مو واضح الإمكان. إذا واحد قال أن الثاني فعل الغير مو مقدور إلا، شنو معنى أن يوجب عليه الجامع بين فعله والحال أن فعل الغير ليس مقدورا له؟ فعل الغير شو ربط به؟ نقول بأنه هذا لا يمنع من التكليف بالجامع على ضوء ما تقدم في بحث الترتب من أن الجامع بين المقدور وغير المقدور شنو؟ مقدور. إذن لا غير ولا محذور في تكليف المكلف بالجامع بين الفعل الصادر منه والفعل الصادر من غيره، اللي مآله بالتحليل ومرجعه إلى أن الشارع يريد نتيجة، وهي شنو؟ تحقق الفعل شنو في الخارج، هذا اللي يريد الشارع، ما يهم أن يصدر من هذا أو شنو يصدر منها. هاي النتيجة هو يريدها في الخارج، فإذا ما يريده الشارع هو شنو؟ هو الفعل، تحقق الفعل في الخارج، سواء كان بين الجامع، سواء صدر من هذا أو صدر شنو من ذاك، فهو لا يوجب على المكلف أن يصدر منه الفعل حتى نقع في المشكلة، وإنما يوجب على المكلف ماذا؟ أن يأتي بالجامع بين صدوره منه وبين صدوره شنو من الغير. وبذلك نحافظ على أصل الفرض في المقام، وهو أن الوجوبات متعددة بعدد المكلفين، هذا يجب عليه الاتيان بالجامع، هذا يجب عليه الاتيان بالجامع، وهكذا الباقون. وفي نفس الوقت نحافظ على كل خصائص الواجب الكفائي. كيف؟ نقول في حالة ما إذا ترك عامر الصلاة على الميت، إذا قام عمرا بالصلاة على الميت يسقط عن من؟ يسقط عن هذا، عن زيد. لماذا يسقط عن زيد؟ لتحقق الواجب واستيفاء الغرض، لأن الواجب هو الجامع، مو الواجب هو الجامع بين فعله وفعل الغير، فإذا قام الغير بالفعل تحقق الجامع في ضمنه، كمن صلى في المسجد فإن الجامع يتحقق في ضمن هذه الصلاة، ويكون هذا موجب لسقوط الشنو؟ التكليف. ماذا يطلب من هذا؟ لا يطلب منه صدور الفعل منا حتى يقال التشن شنو علاقته بالآخر عندما يصدر الفعل منا، وإنما يطلب منه شنو؟ الجامع، وقد تحقق الجامع وتحقق الغرض منا بقيام الغير به، ولازم ذلك سقوط التكليف شنو عن هذا. هذه الخصيصة الأولى. خصيصة ثانية، عندما يترك الكل الفعل استحق الكل شنو؟ بالعقاب. لماذا؟ لأن الكل تركوا ماذا؟ الجامع الذي كلفوا به، كل على حده، استحق الجميع ماذا؟ بالعقاب. الخصيصة الثالثة، وهي أنه عندما يأتي الكل بالفعل يكون ذلك شنو؟ امتثالا للتكليف، ولا يمكن أن نقول أن الامتثال يتحقق بفعل هذا دون شنو؟ دون ذاك، هذا ترجيح بلا مرجح. كما إذا أمر بماذا؟ بإكرام العلماء وأكرم عالمين، وهذا أكرم هذا العالم وهذا العالم، يتحقق يتحقق الامتثال لكل منهما ولا داعي لاختصاص الامتثال لأحدهما دون الآخر. هنا الامتثال يتحقق بفعل هذا وفعل هذا وفعل هذا وهكذا الباقي. هذا وجه ثبوتي معقول أيضا ويكون، وهذا الوجه أقرب للفهم العرفي من الوجوب الشنو الكفائي. العرف يفهم من الوجوب الكفائي هذا المعنى، أن الشارع يريد النتيجة ولا يهتم بأن هذه النتيجة من أين شنو تصدر، واضح؟ هل تصدر من هذا المكلف أو ذاك المكلف؟ هكذا يفهم عرفان من الواجبات الكفائية. وبهذا يمكن تفسير الواجب الكفائي بهذا التفسير. هذا تمام الكلام في الواجب الكفائي. بعد ذلك إن شاء الله ندخل في بحث جديد يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.